وإنما يقصد بها معنى كنائي كناية عن القدرة مثلا، وعندما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما هو المقصود إلى هذا النظر؟ لا يمكن أن يكون نظر جسمي، ولا بد أن يكون نظر كنائي على النظر إلى نور الحق تبارك وتعالى، وما أفاض الله على أهل الجنة. كذلك في الآيات التي تحدثت عن الوجه، وكذلك عن هذا القول الشريف في دعاء كميل، عندما تقسم على الله بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، لا يقصد من هذا الوجه الوجه المادي أعوذ بالله أو الجسمي، كما نقلنا لك في الأسبوع الماضي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بين الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الوجه ليس الوجه الذي معروف عند الآدميين، ولذلك استنكر أشد الاستنكار على من فهم هذا الفهم الخاطئ. من المعاني التي ذكرت للوجه الكنائي للحاق أن ما يتوجه إلى الحاق به، وهو ما يتوجه الناس إليه بالدعاء. أنت عندما يصيبك أمر، تصيبك لا سامح الله مصيبة، تصيبك مشكلة، تريد أن تحل تلك المشكلة وتيأس عما في أيدي المخلوقين، فإنك تلجأ إلى الله، تتوجه إلى الله. أن هذا التوجه الذي تتوجه إليه من هو؟ إلى من تتوجه؟ تتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى، كما أن ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام سأل من الإمام عليه السلام هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى، فأجابه الإمام أركبت سفينة وانكسرت بك في البحر؟ فأجاب نعم. قال لمن توجهت؟ قال إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما حضر في نفسك؟ ما حضر في ذهنك؟ قال حضر كأني بين يدي الله وانقطعت إليه. قال هو ذلك الله، إذن رأيت الله. هذا التوجه إلى الله قيل هو معنى من معاني الوجه، من معاني الوجه الذي يتوجه الإنسان العابد والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. التوجه إلى الذات المقدسة، بينا لك سابقا أن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، وأن صفاته عين ذاته، ليس هناك تركيب، ليس هناك تعدد بين الذات والصفات، إن الصفات الذاتية للحق هي عين ذات الحق تبارك وتعالى. فحينما يتوجه العبد يتجه إلى الذات المقدسة، فصارت الذات المقدسة هي وجه الله سبحانه وتعالى الذي يتجه إليها العباد في أدعيتهم، في خلواتهم، في كل مكان يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني الوجه. وهناك معنى آخر ورد أيضا بالروايات الشريفة الكثيرة التي ذكرت أن الوجه ما يتوجه الإنسان به إلى الله، وما يتوجه الله به للإنسان. الوجه لم يقصد به هنا الذات كما قيل، وإنما قصد به الإضافة للتشريف، لإظهار شرف الوجه ولإظهار مكانة الوجه، كما في قوله تعالى عندما تكلم عن الروح التي نفخها في الإنسان، وعن الروح التي نفخها في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، فإنه نسب الروح فقال روحي، الروح المنسوبة إلى الحق المنسوبة إلى الله، لم يكن المقصود منها الروح المادية وإنما المعنوية، ما يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هناك طرق جعلها طريقا إليه: من أراد الله بدأ بكم، وهم الدين والإسلام الذي يتوجه الإنسان به إلى الله ورسول الله وأمير المؤمنين، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في جواب من سأله عن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأجاب أن الوجه دينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجه الله وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه. إذن هؤلاء من يتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى في قبول أعماله سوف يكون هو الدين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، حيث نتحدث في لقاء اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة حول تأثير المفاهيم الدينية والرؤية الكونية الإلهية على نمط الحياة، فتابعونا.
أعزائي، كما مر علينا من قبل، فإن هناك اختلافا ما بين الثقافتين الإسلامية والغربية ونظرتهما إلى أسلوب الحياة، وواضح جدا أن هذا الاختلاف راجع إلى عدم تطابق الرؤية إلى الكون والخالق في الثقافتين. ولا شك أن تفاوت الرؤى يعزز تفاوتا في التعامل مع مجريات الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور نمطين من الحياة لا نمط واحد.
نعم أيها الأحبة، إن كل سلوك إذا أريد أن يقال عنه أنه سلوك إسلامي لابد أن يتلائم والمعتقدات الإسلامية. ومعروف أن الرؤى الكونية في الإسلام ترتكز على ثلاثة ركائز، هي التوحيد والنبوة والمعاد، وأسلوب الحياة في الإسلام لابد أن يكون في هذا الإطار وعلى أساس هذه المرتكزات.
أحبتي المستمعين، إن الرسل والأنبياء عليهم السلام وهم سفراء الوحي الإلهي إلى الناس علموا الإنسانية الأسلوب الأمثل للحياة في أفياء التوحيد الخالص والعقيدة بوجود الحياة الآخرة التي فيها السعادة الأبدية للإنسان.
وثمة أسس تستند عليها الحياة، وهذه الأسس هي فروع من الركائز العقائدية الثلاث، ومنها الإيمان بالغيب، أو ما قد يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، أي خارج حدود المادة المعهودة. وتندرج في مفهوم الغيب أو العالم المعنوي مفردات عديدة مثل الملائكة والجن والشيطان والحياة البرزخية والحياة الأخروية والجنة والنار.
وفي ضوء النظرة الدينية، فإن عالم الغيب أوسع من عالم الطبيعة، وأن له كبير الأثر في الحياة البشرية. إن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وهو الخالق لهذا الكون الفسيح المترامي الأطراف، وقد حثت الرسالات الإلهية على لزوم الاعتقاد بالغيب والشهادة، لكن من الناس من رفض قبول عالم الغيب، مما جعله يواجه مشاكل في حياته.
نعم أيها الأحبة، على أن من ينكر الغيب لا يكون سلوكه في الحياة مطابقا لروح الإسلام وتعاليمه السامية. والحقيقة أن الحياة غير محدودة بالحياة الدنيوية، إذ من ورائها برزخ وآخرة، والإنسان فيهما يكون في عالم الغيب لا عالم الشهادة.
أحبتي، لازلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أن كل شيء في هذا العالم دليل على وجود الخالق المتعال جل شأنه، وأن الحياة القائمة على التوحيد هي الحياة الحقيقية. ويستفاد من حديث الإمام الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الموت في طاعة الله أفضل من الحياة في معصيته، والفقر في طاعة الله أفضل من الغنى في معصيته.
وما أروع ما قاله إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وحول أثر التوحيد في الحياة، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله: التوحيد ليس نظرية فلسفية وفكرية فقط، إنه منهاج لحياة الإنسان. وإذا ما تفيأت الحياة بأفياء التوحيد، فإن دنيا الإنسان ستكون عامرة وسبيلا إلى تعالي الإنسان وسموه.
إذن أيها الأعزاء، إن العلاقة الوثيقة بين الدنيا والآخرة من المفاهيم ذات التأثير الإيجابي على نمط الحياة. والحقيقة أن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع فيها خير الأعمال حصد في الآخرة خير محصول. ويدلنا كلام للإمام علي عليه السلام إذ قال: إن الحياة الآخرة هي الحياة الخالدة، وأن حياة الدنيا مهما طالت لا تدوم. وهكذا اعتقاد بلا أدنى شك يؤثر في صياغة أسلوب الحياة.
وعلى أي حال مستمعينا، فإن الأسلوب الذي رسمه الإسلام للحياة لا يعارض الرفاهية في الحياة، إلا أن الإسلام يحذر الإنسان من التمادي في الجري وراء الملذات، ويرفض الطبقية الاجتماعية وحياة الترف. ويحث الإسلام وهو يحدد معالم أسلوب الحياة، يحث على التفاؤل والرؤية الوضاءة تجاه المستقبل. والحياة نعمة من نعم الله تعالى أفاض بها سبحانه على مخلوقاته.
إذن على الإنسان أن يستثمر هذه النعمة على أحسن وجه، ويجعل حياته منورة بنور الأمل. والإنسان في الحياة يتعرض إلى مشاكل وتعترضه صعاب، لكن هذه التحديات لا ينبغي أن تجعل اليأس يتسرب إلى الحياة. والإنسان المؤمن هو الذي يقابل المشاكل بصدر واسع ورحب، ويتوكل على الله في أموره.
وهكذا أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم حول واجبات الحياة في نمطها الصحيح الذي جاءنا به الإسلام. شكرا على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء.
يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء وورث، يا أول كل شيء وآخر، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء وورث. غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، مقلب القلوب، طبيب القلوب، منور القلوب، يا دائم اللطف، يا لطيف الصون، يا مالك الملك، قاضي الحق، الله الله. And you always find in the depth of heart every day and night just you. Allah. And you always find in the depth of heart every day and night just you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله و أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن والدريهمي، حصار وانتصار. حياكم الله. كشف الجزء الأول من السلسلة الوثائقية الدريهمي، حصار وانتصار، جانبا من تفاصيل أهم وأطول المعارك الاستراتيجية التي خاضها الأهالي والمرابطون في الساحل الغربي في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. وأظهر الجزء الأول الأهمية الاستراتيجية لمدينة الدريهمي وما شهدته من أحداث ووقائع وفق تسلسل زمني معزز بمشاهد موثقة وشهادات شخصية عسكرية ومدنية. وثقت هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي للمرة الأولى جانبا من معارك الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومدينة الدريهمي بالتحديد بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية القوات المسلحة اليمنية، كما وثقت الخطة المحكمة التي اتبعها الجيش واللجان لاستدراج المرتزقة وسقوط 150 منهم بين قتيل وأسير وإفشال الزحف على الدريهمي الذي مثل ضربة موجهة للعدو وهزيمة مدوية جعلته عاجز عن تأمين خلفية قواته. على أثر ذلك اضطر العدو إلى الدفع بخمسة ألوية للالتفاف على هذه المديرية أي الدريهمي ومحاصرتها واستخدام القوة المفرطة في الزحف من خلال استخدام مئات الآليات والطيران الحربي والأباتشي وغيره، وبمعدل يصل إلى أكثر من 100 مدرع وطائرتي أباتشي في الكيلومتر الواحد، إلى جانب استخدام الطيران الحربي في القصف وإحراق الأخضر واليابس. ووثق الجزء الأول من هذه السلسلة جانبا من استهداف طيران العدوان ومرتزقته للمواطنين في الدريهمي بمن فيهم النازحين، ما دفع الأهالي لمساندة أبطال الجيش واللجان في التصدي لقوى العدوان. طبعا توقفت هذه المشاهد التي عرضت في جزئها الأول من السلسلة الوثائقية الدريهمي حصار وانتصار الكثير ممن لم يستطع ولن يستطع فيه العدوان أن ينكر هزائمه وكل ما تم توثيقه في هذه السلسلة الوثائقية من قبل الإعلام الحربي الذي وثق كل شاردة وواردة خلال السنوات الماضية. إذن اليمن والدريهمي حصار وانتصار سيكون محور نقاش رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل، ونتساءل بعض التساؤلات في هذا اللقاء. لنقول في البداية، ما الذي تعنيه هذه السلسلة الوثائقية في توثيق هزائم العدوان والانتصارات اليمنية؟ كيف العدوان أن يفند أو يكذب الحقائق على الأرض من هزائمه المتتالية والمتوالية خلال السنوات الماضية؟ وكيف ستعكس هذه السلسلة الوثائقية التي توثق الانتصارات اليمنية على العزيمة للمرابطين، وكذلك كيف ستنعكس سلبا على المرتزقة وتحالف العدوان؟ اليمن والدريهمي حصار وانتصار.
إنا ولينا يا زمن في الله حسينا والحسن. شعب واثق علم سابق بالخيرات، وعد صادق مصر ساحق في الجبهات. كل الباطل لن نتنازل، سوف نواصل في نهج الحسين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، اليمن والدوريه من حصار وانتصار، محور وموضوع النقاش. أولى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا لك العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إلى مساهمتي الصوتية بداية هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، كشفت قناة المسيرة عن مشاهد تعرض لأول مرة عن حصار مدينة الدريهمي، المعجزة الذي استمر هذا الحصار لأكثر من عامين، وعن ثبات المجاهدين وعمليات صد للزحوفات التي استمرت لأكثر من عامين على هذه المدينة الصغيرة جدا التي تقع بالساحل الغربي بالحديدة. لقد حقق رجال الله من المجاهدين من أبناء تهامة الزرانيق معجزات في زمن الله، معجزات وانتصارات وتأييد إلهي رغم الحصار والنيران التي لم تتوقف على هؤلاء المجاهدين ساعة واحدة. ثبات الرجال في مدينة الدريهمي كان كبيرا أدى إلى انتصار، ومع كل ذلك إلا أن الانتصار لأبناء الدريهمي على قوى الارتزاق والعمالة والخيانة كان هو المحتوم. انتصار جعل العدو ينسحب من كامل الساحل الغربي بأكمله، فلله الحمد ومنه النصر والتمكين لأوليائه. كان معكم أبو محمد نهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله وياكم، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا أيضا الأخ محمد مهدي أرسل إلينا أهم ما يمكن أن نستفيده من السلسلة الوثائقية الدريهمي حصار وانتصار، هو اليقين بأن عاقبة الصبر التي يرافقه أو الذي يرافقه العمل هي النصر مهما كانت الظروف صعبة والتحديات جسيمة، فالله أكبر من كل الطغاة والمستكبرين. شكرا للأخ العزيز على هذه المساهمة والمشاركة معنا. لا بأس أن نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الدريهمي وما أدراك ما الدريهمي. معارك الدريهمي بداية انتصارات ضد عدونا عدو الشعب اليمني، تليها انتصارات في البر والبحر والجو واندحار هذا عدو وبدون رجعة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل الأخ العزيز الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. طبعا الأخ صبحي يسأل عن صحة أخونا وأستاذ الأستاذ حيدر البهبهاني، هو بخير ولله الحمد وموجود إن شاء الله. الأخ أبو قيس يساهم معنا يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو قيس، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. كيف سيتم تمديد الهدنة وهي لم تحقق السفن تتعرض للقرصنة، الرحلات الجوية لم يتحقق غير 6 رحلات من واقع 16 رحلة، بقيت المواضيع لن يتحقق منها شيء، هل ستقبل حكومة صنعاء التي أصبحت تقارب بين مساواة حكومة المرتزقة العميلة الدريهمي نموذج للتضحية والنصر والتنكيل بأعداء الله الحقيقيين؟ لن يستوعب العقل ما تم مشاهدته من بسالة في صمود الجيش واللجان الشعبية وكسر الخونة من ألوية العدوان. يا ليت والمعتدين في صنعاء أو المتغذين في صنعاء يعرفوا قيمة تضحيات المجاهدين، بالتأكيد يعرفونها إن شاء الله دائما ومعروفة هذه. أما المساواة ما بين حكومة المرتزقة وحكومة صنعاء أعتقد أنها مجافات للواقع، أو على الأقل ابتعاد عن الحقيقة على الأرض كما لمسناها خلال السنوات الماضية. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. اليد الإلهية التي كانت واضحة في كل المعارك حقيقة من الأمور التي لا يمكن تجاهلها. من شاهد الوثائقي في جزئه الأول والذي بث من على قناة المسيرة اليمانية المجاهدة ينبهر حقيقة بتلك المشاهد. كيف لهؤلاء الأبطال أن يأخذوا بزمام الأمور وهم محاصرون، أو على الأقل نقول بأنهم غير قادرين على مواجهة هذا الكم الهائل من الناحية المادية؟ من الناحية المعنوية كانوا أكثر من تحالف العدوان بآلاف المرات معنويا. ماديا كانت هناك الكثير من المشاهد التي شاهدناها جميعا وخصوصا أهلنا في اليمن، ووزعت في شبكات تواصل مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت شجاعة وبسالة وعمق إيمان وتضحية أبناء الحكمة والإيمان. الأبطال في اليمن الذين لم يضعوا السلاح، لم يهربوا، لم يهنوا، لم يضعفوا، لم يرفعوا الراية البيضاء خلال السنوات الماضية، هو ما يمكن أن تخرج به بنتيجة بعد مشاهدة الجزء الأول من هذه السلسلة الوثائقية الدريهمي حصار وانتصار. على فكرة قضية الدريهمي البعض ربما يعتقد أنها مدينة كبيرة واسعة، هي منطقة صغيرة بحجمها الجغرافي، كبيرة بعزيمة وعقيدة أبطالها وأبنائها. الجيش واللجان الشعبية الذين أبلوا بلاء حسنا وجدوا في تلك المنطقة حاضنة كبيرة وساهم فيها الجميع في مواجهة العدوان وغطرست هذا العدوان. طبعا أذكر في الأخبار عبر شبكة أخبار المسيرة حديث لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان. المسيرة يقول: ترحيب صنعاء بتمديد الهدنة مشروط برفع المعاناة عن الشعب اليماني. ما تضعه صنعاء من مطالب للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليماني، ولا يصح تسميتها بالاشتراطات. اليمن لا يشترط، بل يطالب بأن يأخذ حق أبناء اليمن من بين عيني هذا المعتدي. يقول السيد الرويشان: أيضا نأمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تفهم أنه من غير المنطقي الحديث عن هدنة و25 مليون إنسان في اليمن محاصرون جوا وبرا وبحرا. القوات المسلحة والأمن على الجهوزية فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة من جديد. متحدث قوى صنعاء العميد يحيى سريع تحدث أنه سيتم الكشف لأول مرة عن عملية نوعية لقواتهم الجوية، وأوضح العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر أن تفاصيل العملية التي حملت اسم عملية العاشر من رمضان ستكشف أو تكشف ضمن الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي الدريهمي حصار وانتصار، أو خارج حدود المتوقع وليس حدود اليمن. السيد عبد السلام محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني يقول: اللجنة العسكرية الوطنية تلتقي المبعوث الأممي وفريقي في مسقط، وأن هذه اللجنة العسكرية تناقش مع المبعوث الوضع العسكري والخروقات وموضوع فتح طرق في تعز وبقية المحافظات اليمنية. طبعا قضية فتح الطرقات من الأمور السهلة والبسيطة، لكن تعقيدها يأتي من الجانب المقابل، تحالف العدوان الذي يتحدث عن مناطق دون أخرى، وهذا ما ترفضه صنعاء. متحدث القوات المسلحة يقول: ضمن ملحمة الدريهمي البطولية سيتم الكشف عن عملية نوعية القوات الجوية. وكذلك نقرأ في الأخبار وزير الدفاع يقول: نقول لدول العدوان بأن ما يتمنونه لن يتحقق وسيكونون هم الهدف الأول، وأن القادم عليهم أكثر وجعا مما مضى. وزير الدفاع اليماني يقول: نحن في أتم الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ، وحاضرون لكل الخيارات العسكرية وقادرون على انتزاع حقوقنا في السلم أو الحرب. بصلابة وصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار الذين يجسدون الأقوال بالأفعال في مواجهة طغاة العصر وأعداء الأمة والسلام. الكلام لوزير الدفاع العاطفي في اليمن. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي يقول أيضا أن نوايا العدوان التآمرية تكشفت خيوطها من خلال محاربتي لكل خطوات السلام، والقوات المسلحة اليمنية ملتزمة بتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتحمل والصبر والثبات على الموقف المعلن. كنا نأمل بأن تكون الهدنة الأممية هي البداية لإنهاء العدوان والحصار والتأسيس لخطوات مبنية على الثقة واستشعار المسؤولية. خلال الواقع على الأرض وجدنا أن الغزاة المعتدين لم يلتزموا ببنود الهدنة، وهذا يدل على أننا أمام عدو لا يؤمن بلغة السلام، ومنهجه الإجرامي وحقده الدفين على شعبنا هو المسيطر عليه في كل سلوكياته. الكلام طبعا كان لوزير الدفاع اليماني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي. طبعا أيضا نعم الرحلة السادسة لطيران اليمنية تصل مطار صنعاء قادمة من العاصمة الأردنية عمان. شكر جزيل لكل تلك الجهود التي بذلت من أجل تأمين هذه الرحلات. نتحدث عن أرواح الناس، عن أرواح المرضى، عن معاناة آلاف مؤلفة من أبناء اليمن بسبب توقف وتعطيل مطار صنعاء بتعمد، وقتل هؤلاء المرضى بدم بارد من قبل تحالف العدوان. ليست منا ولا مكرمة من قبل تحالف العدوان، هو حق مشروع كما هو حق مشروع لكل العالم أن يسير طيرانه، كذلك في اليمن أن يمنع المواطن حتى من العلاج في الخارج هذه الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان خلال السنوات الماضية، ولا زال يرتكب المزيد والمزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليماني الذين ذاقوا الأمرين بسبب هذه الجرائم. طيب الشكر وتحية لأخ محمد مهدي الذي يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. والتحق بنا ضيفة الكريمة الناشطة في حركة أنصار الله من اليمن الأخت الفاضلة إشراق الماخذي. السلام عليكم.
وعليكم أبو السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك أختي الفاضلة. ونحن نبحث في هذا اللقاء اليمن والدريهمي حصار وانتصار، نبحث ونفصل في السلسلة الوثائقية الدريهمي حصار وانتصار وما وضحته هذه الوثائقيات للقاصي والداني عما كان يجري هناك. تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل
اللهم
محمد.
صلي على محمد وعلي.
نعم تفاجئنا مما شاهدناه من مشاهد وثائقية مصورة بالصوت والصورة. نعم كان حصارا وانتصار، وما بثه الإعلام الحربي كان شيء يعني فوق الخيال. عندما نرى أنه تم إطلاق صواريخ ليس فيها متفجرات، صواريخ تحتوي مواد غذائية إلى المجاهدين وإلى الشعب، يعني المتواجدين من الشعب اليمني داخل الدريهمي. تم إطلاق تقريبا 2050 صاروخ يحمل مواد غذائية. المنطقة كاملة اسمها منطقة الدريهمي كانت محاصرة من كل الاتجاهات من قوى العدوان الأمريكي السعودي. كان منظر مدهش حقيقة. وكان الأدهش من ذلك عندما قررت الأمم المتحدة إرسال مساعدات إلى الدريهمي بسبب الحصار الخانق. يرون قلابات تحتوي على مساعدات ليست مساعدات إنسانية، يعني تقدم هذا للرفاهيات. عندما قلاب كان يعني زي ما سموا قلاب يعني كبير، فيه دبيب ماء فاضية ويحتوي دقيق مدود يعني فيه غير صالح لاستخدام الآدمي.
صحيح.
عندما يتم إرسال أشياء ليست ذات أولوية ولا ذو احتياجات، مثياج وغيره، يعني شعب محاصر من المواد الغذائية، شعب محاصر من كل شيء. هناك من يموت جوعا حقا، يعني وعطونا امرأة يعني كانت تتمنى أن تأكل رزا والمجاهدين يبحثونها عن أكل ثم تموت. يعني وكثير من ماتوا نساء وأطفال موت يعني موت جوع بسبب الحصار الخانق. وكان مساعدات الأمم المتحدة مساعدات يعني ليست إنسانية، ليست فيها أي قيمة لحياة الإنسان، مساعدات تدل على الرفاهية الكاملة. يعني بيبي فاضية تبت ماء أبو 20 لتر يعني يتم توزيعها، وطحين يعني من دقيق ملان هدود مسوس. شيء عجيب يعني موثقة. هناك الكيس الذي فيه المساعدة الإنسانية بسبب الأمم المتحدة منظمة الأغذية العالمي. وعندما يتم فتح الكيس يعني نرى الديدان يعني وغير صالح للسرطان الأدمي. وفي الأخير قالوا سوف نأكله يعني ماش ما نأكل غير هذا الطحين المسمس الغير قابل للاستخدام. يعني شاهدنا الفرق بين من يدعون باسم حقوق ومنظمات وإنسانية وبين من هم مجاهدين. يعني الصاروخ اللي كانوا يطلقون فيه متفجرات لاستهداف العدو استهدفوا يعني لإنقاذ شعب أو الإنسان اليمني داخل الدريهمي داخل منطقة الدريهمي. 250 صاروخ يطلقوها لمسافات طويلة لتصل إلى الناس ليأكلوا يعني حتى اللحمة يعني كانوا يأتوها لهم ويقص يعني في هذه الصواريخ ويتم فتح الصاروخ واستخراج منه الأكل والغذاء. يعني مشاهد جدا كانت مؤثرة. طبعا هي 5 أجزاء إلى حتى الآن شاهدنا تقريبا جزئين واليوم هيعرض الجزء الثالث. منتظرين الكثير من المشاهد المدهشة حقيقة. أنه الجيش اليمني بالجانه الشعبي كذلك والشعب اليمني شعب صامت صبور والله معهم. والتفكير تفكير الجيش في استخدام هذه الصواريخ لتوصيل الغذاء كان تفكير منطقي أحيا به شعب الدريهمي.
حقيقة كل المشاهد التي تفضلتي بذكرها شاهدناها جميعا وكان هناك انبهار. هذا الصبر، هذه العزيمة، هذا التوكل على الله، ذلك الذي يفكر بكل شيء لينقذ حياة الناس في هذه المنطقة المحاصرة والتي استخدم فيها العدوان كل الأساليب القذرة بكل ما تعنيه الكلمة لقتل الناس بكل الوسائل. يأتي الجيش واللجان لإنقاذ أرواح الناس بكل ما أوتي من قوة وبأي شكل من الأشكال فقط لإنقاذ حياة الناس. هذه نقطة. النقطة الأخرى الصبر، التوكل على الله سبحانه وتعالى، العزيمة، الإباء. أن يموت اليماني جوعا وأن لا ينحني لعدوه سيكتب التاريخ. هذه الكلمات أختي الفاضلة سنحدث أطفالنا والأجيال القادمة بأن هناك أمة في أمتنا العربية والإسلامية التي كثر فيها التخاذل للصهيوني والأميركي والانبطاح وقفت في ذلك الزمن وقالت لا وألف لا ورفعت شعار هيهات من الذلة عمليا على الأرض وليس شعارا كلمات ترددها. وبالفعل استطاعت أن تحقق هذا الشعار بعد كربلاء الحسين صلوات ربي وسلامه عليه. وجدنا اليمن تعيد لنا كربلاء من جديد. تفضل يا أختي الفاضلة.
جميل كلامكم ما شاء الله أحسنتم. نعم الشعب اليمني ممكن أن نقول أنه يعيش كربلاء هذا العصر من حصار وعدوان ويزيد هذا الزمان وطاغية ودواخيت هذا الزمان. لكن الحمد لله في كل زمن وفي كل عصر يوجد يزيد ويوجد الحسين بن علي سلام الله عليهما. الحمد لله رب العالمين الذي من الله علينا بمحور المقاومة كاملا، هذا المحور الذي يظهر فيه الحق ويظهر فيه الباطل. الحمد لله رب العالمين مع هذه المعاناة تظهر قدرة الشعوب الحرة الصادقة المخلصة والمتوكلة على الله عز وجل في صمودها وثباتها. كيف أن الله يؤيدها حتى بالفكرة؟ يعني لم نسمع يوما أن هناك أطلقت صواريخ ليس للقتل وإنما صواريخ
لإنقاذ الناس،
يعني لإنقاذ للحياة. يعني ما قد سمعنا بها أبدا حقيقة. أمس نحن نشاهد المشاهد المذهلة والمدهشة والجديدة والتي فيها إبداع وتفكير وفيها توكل على الله وفيها نصر وفيها ثبات وفيها تحقيق يعني هدف سامي ونبي. فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالقيادة الحكيمة وبهذا الجيش والمجاهدين يعني في سبيل الله الذين أثبتوا أن من كان مع الله كان الله معه وأن الله هو من يهدي عباده ومن يبصرهم هو من يوفقهم. الحمد لله يا رب العالمين على توفيقه ونصره.
الحمد لله رب العالمين. اسمحي لي أن أعرج قليلا على أجواء العاصمة الأردنية عمان والمفاوضات وإلى أين تسير وما الذي يريده أبناء اليمن اليوم تمديد الهدنة من عدمه وكيف؟ تفضلي.
طبعا الشعب اليمني واعتقد تشيشي وقيادته السياسية تريد هدنة، لكن هدنة بعزة وكرامة، هدنة تحفظ الشعب اليمني كرامته. نطالب بالحق الإنساني، بفتح مطار صنعاء، بفتح كذلك يعني في تعز، طرقات في تعز. نطالب يعني بفك الحصار على الشعب اليمني، بتبادل الأسرى. يعني هذه كلها جوانب إنسانية، يعني لما ندخل في الجوانب الغير إنسانية، كذلك في صرف مرتبات موظفية الدولة، وإن شاء الله سيتحقق ذلك ولو بالصبر والصمود والثبات، ولو على مدى. يعني نحن الآن في السنة الثامنة من العدوان، يعني أعتقد لن يبقى إلا القليل، يعني ويدان النصر المبين. العدو عندما يتفاوض معنا ويدخل معنا في هدنة سلام، هو ليس يعني منا تطوعا ولا كرما ولا، لكن هو في موقع الضعف ونحن في موقع القوة بفضل الله. ولا قوة الطاغوت هي لا تعترف يعني بالحقوق الإنسانية، هي لا تعترف إلا بالقوة، والقوة التي امتلكناها مع الله عز وجل ومع تعاليمه عز وجل، عندما قال الله أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لهذا نتك أننا مع الله، والله معنا، والله ناصرنا، ولا بد من هذا العدوان أن يقف وأن ينتهي، ولا بد أن يحل السلام في الشعب اليمني، ولا بد أن هذا الحصار لا بد له من نهاية. وإن شاء الله اليمن إلى رفعة وقوة بإذن الله، لأنهم مع الله، ومحور المقاومة كامل بإذن الله سيكون له قوة على مستوى العالم أجمع،
إن شاء الله
ولن يكون على مستوى اليمن فقط، لأنهم أصبح محور كامل وسيواجه العدوان والغضرسة الإسرائيلية كاملا بإذن الله
إن شاء الله. طيب اسمحي لي أختي الفاضلة أن نعود إلى أجواء السلسلة الوثائقية الدريهمي حصار وانتصار، لنخبر ربما من لم تسنح له الفرصة مشاهدة تلك المشاهد التي وثقت هذه الانتصارات، وكما تفضلت بأفكار لم تخطر ولم نسمع بها في يوم من الأيام لإنقاذ أرواح الناس. دعينا نتوقف عند ما لمسته شخصيا كمواطنة يمانية من هذه المشاهد التي وثقت حصار الدريهمي ومحاولة كسره وكذلك بسالة الأبطال هناك.
طبعا كنا نسمع أن هناك حصار على الدريهمي واستمر لأكثر من سنتين، وكنا نستغرب كيف يعني بيتم مواجهة هذا الحصار الخانق، لكن عندما تم عرض السلسلة الوثائقية في حلقتين، للأمانة الشعب اليمني مندهش. حتى أنا اليوم في عملي كنت دائما أسمع الموظفين والموظفات يتكلمون مما شاهدوه ومما تفاجأوا به، كيف أنهم كانوا في موقع الصمود والثبات كشعب وكمجاهدين، وكيف كان المجاهدين كانوا حريصين على سلامة المواطنين في الدريهمي، وكانوا حريصين على تقديم لهم الخدمات بما يستطيعون ولو بقلة الإمكانيات وشحتها. حسينا بأنهم كانوا قريبين إلى الله عز وجل، وكان سعيهم وطلبهم هو أرضاء الله عز وجل، وكانوا يعلمون أنهم مع الحق والله معهم، وأنهم بس عليهم مواجهة هذا العدوان الغاشم بالصبر والثبات والتحرك العملي الجاد الذي يضمن لهم النجاح، فهداهم الله إلى سبل النجاح. ونحن اليوم متشوقين، بس أنا تقريبا الآن خارج المنزل، متشوقين لأن نشاهد الجزء الثالث باسم معركة العاشر من رمضان والانتصار العظيم على القوة الجوية. تم عرض الجزء الثاني في القوة الصاروخية، وما كان له دور كبير في إنقاذ شعب الدريهمي وكذلك المجاهدين في الدريهمي. وإن شاء الله القادم يعني قالوا سوف نشاهد مشاهد أكثر يعني إثارة وأكثر رغبة، وكذلك نشوف كيف كان الصمود الأسطوري والثبات وكيف كان الانتصار. طبعا بنشاهد المشهدين حتى كما ذكرت لكم الأمم المتحدة والتي قد سجلت موقف، وقنوات التلفزيون من خلال أذاعت أنه دخلت الأمم المتحدة لتقديم مساعدات الإنسانية في الدريهمي، وإذا هي ليست مساعدات إنسانية، ليست فيها إنجاز لحياة بشر، لا تقديم دواء ولا تقديم غذاء، حتى الدقيق غذاء فاسد، فاسد وموسد بالصوت والصورة. يعني بعض الناس يقولون يعني أنتم تكذبون أو أنتم تريدون أن تشوهوا بالمنظمات الأممية، لا، هذه موثقة، سلسلة وثائقية مصورة بالصوت والصورة، يعني لا مجال للكذب. وعلى الأمم المتحدة أن تثبت أن هناك كذب في تقارير الوثائقية، عليها أن تثبت
أكيد.
يعني مصورة ما نقول عليها أنتم الشاحنات الكبيرة وهي محملة باسم المساعدات صحيح. الأمم المتحدة، وكذلك ما بيتم توزيعها، وكذلك رأي الشعب المواطنين في الدريهني، وهم يقولون ما هي هذه المساعدات، يعني هذه ليست مساعدات، يعني ما يفعلوا بدبح عشره لتر فاضية، ما يعملوا بها
صحيح.
في حصار خانق ما بش ماء عشان إذا يعبوا لهم الدبح.
أكيد أختي الفاضلة، حقيقة ما شاهدناه أظهر الفارق الكبير والشاسع ما بين ما يمتلكه الجيش واللجان الشعبية من إمكانات بسيطة بالمقاييس المادية نتحدث هنا والعسكرية، مقارنة بما تمتلكه قوى العدوان من عدة، من عتاد، من إمكانات عسكرية بشرية، حتى قضية الغطاء الجوي. إلا أن قضية الصمود، قضية التحدي، الثبات، التوكل على الله كانت هي الكفة الراجحة لأبطال الجيش واللجان الشعبية. المشاهد شاهدنا فيها أن العدوان، تحالف العدوان لجأ ومرتزقته بعد عجزهم عن اقتحام هذه المدينة الدريهمي إلى تطويقها من كافة الاتجاهات وفرض حصار مشدد عليها ابتداء من أول شهر من سبتمبر 2018، غير مكترث لما دعنا نقول يترتب على ذلك من تبعات كارثية، من معاناة كبيرة النساء، الأطفال، الشيوخ. من العوامل الرئيسة التي ساعدت العدو على إحكام حصاري على الدريهمي، لا ننسى هنا أن نذكر الطبيعة الجغرافية لمسرح العمليات التي تعد منطقة مفتوحة صحراوية، مزارع شاسعة تغطيها أشجار، ساعدته على الاختفاء على الغطاء إلى جانب قربها من خط إمداد العدو من الشريط الساحلي، لا ننسى أن نذكر ذلك. قبل أن نودعك يا أختي الفاضلة، كلمة أخيرة تفضلي.
كما ذكرت أخي الكريم، كذلك هناك 7 ألوية حاولت السيطرة على الدريهمي وفشلت في ذلك، لم تستطع تحقيق أي انتصار كما ذكرت أخي العزيز. وكذلك إن شاء الله هذه المشاهد أتمنى أن تصل إلى العالم وتعرف الحقيقة كما هي. لكن للأسف الشديد من يمتلك الإعلام العالمي والماكينة الإعلامية هم صهيونية، ولهذا لم ينتشر غير إلا التضليل والكذب، وهذه الحقائق الواضحة والبينة لن يشاهدها إلا من يمتلكون قلبا سليما. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والنصر المبين، وإن شاء الله نجتمع جميعا في فلسطين ونصلي في القدس بإذن الله. وكما انتصر الشعب اليمني اليوم، كان من قبل انتصار للشعب الإيراني وكذلك الشعب العراقي والشعب اللبناني، وإن شاء الله يعني انتصارات قادمة. وكما قال السيد حسن نصر الله، نحن في زمن انتصارات وهو لا زمن الهزائم
إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة الشيخ أحمد الماخذ الناشطة،
هذه دعوة مهمة جدا إلى الإعلام، نعم إعلام المقاومة، أن يسلط الضوء على ما حدث في الدريهمي، إنها كانت معجزة حقيقية. واللي لم يشاهد، ونحن في مشهدين قادمين إن شاء الله سلسلة وثائقية، فليشاهدها، فهي أجمل من مشاهدات أي شيء على مستوى العالم بكله. لا مسلسلات يعني استخباراتية ولا تخوي يعني رعب، ولا مسلسلات بوليسية، يعني مسلسل حقيقي وكان يعني إنساني بما
بارك الله بكم. شكرا جزيلا الأخت الفاضلة الشيخ محمد الماخذي النشطة في بارك الله بك.
العطاء مستمر والله ما نبخل، يا يمن لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل، ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود.
أحياكم الله ولم يحضراتكم من جديد. ربما في الثواني والدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء نعود نشكر الأخت الفاضلة الشاق الماخذي لكل ما تفضلت به، وكذلك أعود للواتساب بعجالة بمختار الأزي من اليمن، كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل، سلامي الجميع. وبعد أقول عبر منبر إذاعة طهران لكل دول عدوان ومرتزقتهم وكل دول الاستكبار العالمي، أنتم تعلمون وتعرفون ما حدث في مديرية الدريهمي، وكيف كانت المعركة في الدريهمي، وكيف حصلت، ومتى حصلت، ومع من حصلت. نبذة من المجاهدين لم يتجاوز عددهم 100 شخص وأنهم أنكم تعرفون وتفهمون يا علوج العرب وأذناب الغرب قبل أن نعرف ونشاهد ما بثته قناة